الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا لقاء عظيم نشكر الله عليه، وهو الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام ذو العظمة والجلال، أن جمعنا عليه وهو في دراسة مفردات نعيم أهل الجنة من أفضل كتاب أو من أفضل ما صنف في ذلك، وهو كتاب المفسر الكبير المحدث الفقيه القدير الحافظ ابن كثير الدمشقي، والمتوفى سنة 74 بعد 700. فنحمد الله أن جمعنا لما يعيننا على الطاعة ويقودنا للعبادة، ألا وهو صفة الجنة، كما قيل: عجبت للجنة كيف نام طالبها. فلو ذكر العبد حقا مفردات نعيمها وعلى ذلك رؤية الله وسماع كلامه يرحب بأهل الجنة ويسلم عليهم، لكان العبد حقيقا به حقيق به ألا يفتر عن الطاعة ولا ينثني عن العبادة والذكر، سواء كانت هذه العبادة قلبية كاستحضار الرجاء والتوكل والخوف والمحبة لله، أو عملية كصلاة الضحى وقيام الليل والصدقة والخشوع في الصلاة وحسن الخلق مع الخلق والإقبال على طلب العلم، وذلك لأنه مذكر بالجنة، إذ أن النبي قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. أمر النبي إذا رأى الإنسان حلقة علم أن ينضم إليها، فقال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: ما رياض الجنة؟ يعني في الأرض يا رسول الله، وهذه ذكرى عظيمة للجنة. قال: حلق الذكر، حلق العلم، حلق الفقه، هذه رياض الجنة التي قال عنها ابن القيم: وأفضل البقاع التي في الأرض هي البقاع التي تحضرها الملائكة، وهي حلق العلم. لكن الله حكيم، طرد عن هذه الحلق، حلق الذكر، من كان على صفة النفاق. فرأى النبي رجل أعرض عن الحلقة، قال: أعرض، فأعرض الله عنه وجعل من يقبل عليها أهل الإخلاص ومحبة رب الناس، فهنيئا لمن قاده ذلك إلى أن يكون في أعلى الدرجات كما قال العلماء. وأعلى الدرجات في الجنة بعد الأنبياء درجة طلاب العلم والعلماء. قال يحيى بن يحيى: من مات وهو يطلب العلم لم يكن بينه وبين درجة النبوة في الجنة، لم يكن في الجنة إلا ودرجة النبوة هي التي تحول بينه وبين أعلاها. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، فهم سليمان فهمنا. أريد منكم من يستحضر أن من حرم طاعة كبيرة عظيمة مثل قيام الليل ومثل العمل الصالح في العشر ذي الحجة ومثل صيام شعبان والإكثار منها، أنه قد يكون عقوبة من الله أن يثبطه الله بسبب ذنوبه ويكره أن ينبعث إلى تلك العبادة سبحانه عقوبة له، فيحرم الطاعة بسبب أنه هو في نفسه على سوء قصد أو سوء عمل، فيعاقبه الله حتى يرجع إليه فيكون أهلا للعبادة، فيصبح من أهل حلقات العلم، من أهل قيام الليل، من أهل صيام شعبان، إتقان صيام رمضان، حسن الكلام، الصدق في التعامل إلى آخره من صفات المؤمن من أهل الجنة. ما الدليل على ذلك؟ ومن يستحضر آية تدل على أنه كما قال ابن عثيمين الله يرحمه فقيه الزمان: من وجد في نفسه تثبيت عن مثلا حضور حلقات العلم العمل في عشر ذي الحجة أن يستغفر حتى يجعل أهل لهذا الخير والحق أن يستغفر الله ويتوب إليه ويقول أنا محروم ليش، فلعلي ذنبت. الآية لا مش هذا غريب الاستدلال هذا. أما ظهر الفساد فهو ما يحصل من زلازل، الزلازل والبراكين والأعاصير والفيضانات، هذا يمكن مستحضر له هذه الآية، ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس. نعم، بما كسبت أيدي الناس، وهي فساد الأنهار. شوف نهر جميل بعد فترة تشوفه أسود، ذهبت الأنهار تعد جميلة في العالم، بعد فترة جيت لقيتها سوداء مقرفة، نهر مقرف، تعجب كيف هذا. ما كسبت أيدي الناس من كفر من معاصي، من تتحول مزروعات. وكنت أحلق بالطائرة على بلدان خضراء، حلقت بعد فترة أشوفها صفراء قاحلة مخيفة موحشة، كان النظر إليها جميل. إذن فساد المزروعات في الأرض والزلازل والبراكين بسبب معاصي الناس، ليذيقهم بعضا الذي عملوا لعلهم يرجعون.
الذين جاهدوا فينا،
مع أني نصيت في كلامي على بعض مفردات الآية، بس البعض ظاهر مبركز. ما الدليل أن الله يثبت عباده عن فضائل كبيرة مثل طلب العلم، حضور حلقات العلم، وقيام الليل، وبر الوالدين، والإحسان، ويكره أن يبعثهم إليها فيثبتهم سبحانه؟ وش أوضح من هذا؟ ولو أرادوا الخروج لعدوا له عذرا. طيب كيف عاقبهم الله لفساد في قلوبهم؟ كره الله انبعاثهم فثبطهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم، أبعدهم، لأنهم منطوين على أخلاق سيئة مع الله، سوء ظن في أقداره. إذا جاءته مصيبة يقول ليش كذا، فالله يبعده حتى يصلح قلبه وعمله بأي سبب. ابعدوا رب العزة والجلال، ليش؟ لأي سبب ابعده، يسيء الظن، يفعل كذا، يحرك الشيطان في نفسه، يرسل عليه صديق سوء يخليه يسيء الظن، زوجه، أخوه، المهم في الأخير ينصرف عن العلم، ينصرف، لأنه هو سيء، لا يحفظ بصره، لا يحفظ لسانه، لا يحفظ قلبه من سوء ظن، فيصرف الله عن العلم في الأخير، يعني أخير انصرف. هذه النتيجة. إذن على الإنسان في مثل الفضاء العظيمة، شاف نفسه ما يصوم رمضان، شاف نفسه ما يذكر الله كما ينبغي، شاف نفسه ما يعبد الله في العشر من الحجة وهي أفضل من رمضان إلى آخره، أن يكثر من الاستغفار، وشوف إيش السبب اللي انصرف عن الخير هذا، ثم يستغفر، يلقى نفسه بعد فترة عاد للحالة الطبيعية للمحب لله من القيام بالعمل الصالح وأداء الحقوق إلى آخره. ولكن كره انبعاثهم فثبطهم. فإذا لا تحزن، الأمر مو في يدك، يكون شخص صاحب لك ترى فجأة انعكف عن الصالحات وبدأ يعتذر، والله أنا مشغول، أنا شلون، لا تتعجب. إن لم يكن كذلك وعنده ضرورة وعنده، فاعلم أنه صرف بسوء عمله وسوء طويته، لكن كره الله، فالله يكره أن يجعله في فضائل الناس وهو على هذا الحال في فضائل الأعمال. إذن عقوبات الرب كما يلي للعبد الذي لم يقم بالواجب عليه شرعا. عقوبة هم القلب وغمه، هذه كلها مؤشرات ينبغي يتخلص منها قبل الموت حتى يدخل الجنة وينجى من عذاب النار. قال ابن القيم: إن العبد إذا عصى الله يسلط الله عليه جنديا، ما دام أنه لم يتب ومصر عن معصية. الجندي الأول اسمه الهم، الثاني اسمه الغم، ولا يزالان يعترفان في قلب العبد حتى إيش؟ حتى يرجع أو يتوفى. طيب كيف يعالجون عندكم أنتم؟ استحضروا لي علاجات العامة لما نجيهم اللي يسمونها طفش أو نكد أو كذا.
صفر.
الغالب هل يستغفر ويرجع حلقات العلم ولا وش يسوي؟
نزه
يقول سافر.
صحبة.
صحبة. أي غير الروتين ما أدش يقول غير أثاث البيت. هذا ذكرها ابن القيم أظن، يصرف الإنسان عن الحقيقة، نبعده عن الله، يصرفه بأشياء، نعم يصرفه بأشياء، يصرفه حتى بالنوم. أي نعم. عندكم دليل على هذا عملي؟ شوف واحد استغرق في المعاصي حسن أكد بيهرب كيف؟ دائما في غرفة النوم ويستحضر النوم ويقاوى عليه بيخرج بالحقيقة، يميل إيه هروب بالنوم، نوم نوم نوم، ويأخذ حبوب ينام يقول بنام إيه لأنه صحى مغموم فيشوف النوم هرب. يحضر الإنسان النوم حتى خاصة في الدرس. أي نعم. طيب إن ذكرنا النوم ذكرنا السفر والنزه تغيير الأثاث الشراء يروح غير جواله دائما عسكر دائما زي مثل عند الفران، فران طيب تاكل على الاقل وش فيه ينتظر دوره يبغى يشوف الجوالات الجديده وش ميزاتها. يا اخي عندك بس كذا يا اخي خذ سله باخرج المواقع تلقى زحام كل يوم وفي الشهر 4 مرات غير جواله، وش هذا؟ بيخرج من الواقع، لكن الشيطان ما يدل له. نعم ما يدل له الشيطان. في الاخير ربما يصبح حتى يضيع وقته يدخل في تجاره حرام، المهم أي شيء يصرف عن واقعه ويزيد الطين بلة فيخرج من واقعه إلى واقع أسوأ كما قال ابن القيم. ما دل على الحقيقة أنك بعيد عن الله، ارجع إلى الله بس. أول دلائل رجوعك إلى الله حضورك حلقات العلم حتى تعرف وين طريق الله. حلقات العلم وشراء الكتب، شرع نفس العبد مصروف ثقيل، يحضر حلقات العلم يحضر مرة بالأسبوع شوف يقول ليش وش سويت، لعل مسيء الظن في العلم أو لعل عنده شبهة. الشبهة يقول ابن مسعود كان يحدثهم الأسبوع كم؟ هذا أحسن أحواله. قال نشتهي حديثك ابن مسعود، أتحدثنا مرة في الأسبوع؟ وش قال؟ قال الذي كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كرات السآمة علينا، فكان الفقيه هذا يحدثهم مرة في الأسبوع. أجاب الشبهة دي يا أخ محمد. جيد، هذا ممتاز جدا. نعم هذه في إيقاظ القلوب يا ناس، ترى وصف الجنة كذا وصف النار كذا، الموت محاسبة النفس إلى آخره، الوعظيات اللي يفجأ الناس بها يقوم يسوي لهم كلمة مثلا فيها مرة مرتين في الأسبوع، لكن الدرس اللي يجيو له الناس مثلكم حتى يصيرون علماء بيستفتون الناس أو على الأقل بيتحضر حلقة بيصير فاهم دينه ويرفع عنه أسباب عذاب القبر والنار بحضوره سماع العلم، أسباب النجاة بالعلم. فهذا مثل ابن عباس، تجمع بين أثر ابن مسعود وأثر إيش؟ ابن عباس، لأنه كله أخذ من مشكات واحدة وهي الرسول، فأكيد في جمع بينهم. ابن عباس درس الناس من بعد الفجر إلى الظهر ومن الظهر إلى العصر. طبعا يجي جاهل حاضر مع واحد كما قال لي واحد جيب ضيف معي أو تلقاه يجيب ضيف مرة ويشوفنا قعدنا ساعة ونص، يخطور الشيخ مرة، يا جاهل هذه مجالس تعليم هي مجالس وعظ تعليم، زي لما كنت في الجامعة كنت تقول لليوم المحاضر طول حكون الطلبة عليك. ليش سمح الضحك؟ لأنه معروف أن الناس قاعدين فلوس يبون يجيبون شهادة ويأكلون، خلى يطول إشارة للليل، أهم شيء ما بتجي قروش شهادة، فيضحكون عليه لأنه صار عند تكلم بشيء عند المناطق يسمى التواء المنطق ويضحك، يقول هذا معروف يعني 7 حصص في اليوم والناس تأكل مرة، خلى إن شاء الله 10 حصص فيضحكون عليه. إذن هذا من الأسباب، أكمله، ومن الأسباب أو من الطرق الأدوية النفسية. يقول يا أخي ما في شيء، روح طبيب نفساني. طيب صحيح ما في شيء، لكن ليش ما يقول له عالج نفسك، ارجع إلى ربك، اجلس في حلقات العلم كما يمكن لقيت هذا من نفسك أو من غيرك. يقول كنت أنا في ضنك وفي شيء حس ناقصني، لما دلت حلقات العلم يوميا وكذا راح عني، انجلى الهم عني. إيه. إذن بدل ما تقول له خذ أول شيء يسمى الحبوب النفسية لتبنج هذا الواقع الأليم اللي هو فيه، ما تعالجه تبنجه. حتى قال لأحد المرضى بيسمون الاكتئاب هذا والطفش، قال والله إني آخذ هذا الدواء النفسي تتبنج معالم الحس فيه، بحيث إني والله وأنا راكب شوف شحنة جاية أحس كذا، لو بس سويت كذا عليها إنه ولا كأني اللي اشتريت معه، ما عاد يجي الإحساس بالرعب من شيء. والخوف نعمة حتى تبعد عن المخاطر. يقول ما خاف من شيء، والله حدثني، يقول لأن ما ناخذ الحبة النفسية، يقول لو مرت على شاحنة ودهستني وسحقتني كأنه ولا شيء. إذا تبنج بي عنده الشيء الطبيعي، فإذا ربنا لمن أخذ منك الشيء الطبيعي وهو راحة النفس ونعيمه اللي عند الأطفال هذه بسبب الذنوب، ولا الطفل ما عنده ذنوب فتلقى الطفل دائما فرحان يضحك ويلعب ويجي، تقول هذا ما يطفش، ولا تخاف على الطفل ولا تسميه كما يقول إنه عنده توحد إلا إذا خالف نهج الضحك واللعب، كان يذهب الغرفة كما ذكر واحد أحد المشايخ، أو يقول واحد من بناتي واحدة صغيرة الله يهديها أمها كانت تطفش وتعطيها الجوال سكتها، هذا خطأ، الأم يجب تعطي وقت لعيالها، بس كسولي تلعب بالجوال، يلا خذ الجوال واسكت عني، ما يصلح كذا، يسبب كما قال بعض الباحثين غباوة الإنسان ساعات في الجوال يلعب، غباوة ويهتك البصر، الضوء قوي، شوف أنت في الظلام تفتح الجوال كيف كل الغرفة تجار، كيف هذا يتسلط ست ساعات العين، يذهب نور البصر ويذهب أشياء كثيرة. بعد فترة لاحظوا الشيء اللي خوف منه الأطباء وهو التوحد من طول الفترة الجوال، يقول سارت بنتنا نفقدها عمرها سنتين ثلاث، نفقدها نذهب نلقاها مثل الكبار قاعدة في غرفة كذا تفكر، هذه مب طبيعية، الكبير هي يسوي كذا تفكر، لا تلعب ولا تقفز ولا تضحك. السبب هذا اي نعم. إذن الشخصية الطفولية مرحة مرفهة في الباطن وإن كان والدهم من أفقر الناس، فتلقاه يرضى باللعبة اليسيرة، اشتري له لعبة منه بريالين تقول لا فيها مسكين بريالين تنكسر بسرعة، كل شيء راضي فيه. السبب وإن تذكر حياتك جميلة كيف الطفل تتذكر أيام جميلة، السبب أن ما نزل عليك الذنوب أثر الذنوب، ما كتب ملك عليك ملك، أول ما يكتب أثر الذنب ينعكس على قلبك تغمه كما ذكر ابن القيم، فأيام الطفولة ما كان يكتب عليك شيء، هي أيام مرحة جميلة، فأول ما يبدأ الملك يكتب عليك النظرة الكريمة ينعكس أثر عليه، فلا تحس بالسعادة اللي كنت تحسها وانت طفل صغير، واضح؟ إذن الشأن أن ترجع لهذه أيام الطفولة هذه الجميلة بأنك تبعد عن الذنوب وتأخذ أسباب البقاء على الفطرة من طلب العلم، العلم فطرة، هو يعني المفروض تكون كذا، تعمل بالشيء اللي قال الرسول، تشرب جالسا، تسمي إذا أكلت، تسمي إذا جمعت، إذا دخلت المسجد تقول كذا، تصلي الضحى، تقوم الليل، تمشي على الصراط، ما تستطيع إلا بطلب إيش؟ بطلب العلم، فترجع لفطرتك الأولى. فالطفل تصرفاته كلها في دائرة المباح، مشتري. حتى اللبس ذهب ما يعرف، أبو لبسه ما يعرف، فلا عليه إثم، فحينئذ يكون دائما في حالة جميلة في باطنه. إذن من الهروب أخذ الدواء النفسي وزيارة الطبيب النفسي، هذا من الهروب. من الهروب، من الهروب أيضا المعاشرة، يكثر من المعاشرة، يزور هذا يزور هذا، لأنها في النفس خاوي، يعوضها بكثرة الزيارات والاستقبال، تعال فلان القهوة عندي، تعال كذا، يعوض هذا الشيء الخاوي بالمخالطة والمعاشرة. حتى قيل لعبد الله المبارك أو سفيان، قيل ما تستوحش، من راك عندك كثرة مخالطة تزور هذا تزور هذا، تصبر على الوحدة كيف؟ قال كيف استوحش وأنا مع الذكر ومع الله، أقرأ عن الصحابة، أقرأ عن النبي، عايش مع النبي والصحابة، هذا إذن مع الله، والله كان معه براحة بتريح نفسه وإدخال البهجة إلى قلبه. فمن كان مع الله كان الله معه، وكان مع غيره فلا يوكل إلا لضعيف عاجز، ما يقدر يدخل السعادة في قلبه، عاجز عاجز. تجد صديق مغموم، تقعد معه ساعتين تتسلي فيه وتضحك، يخرج المجلس أغم منه، ما استفدت، ما ضيع، لأن الذي في السماء ما شيسر صدره، مو انتشر صدره. فإذا اللجوء إلى الله هو الملجأ بالعمل والعلم وطلبه وجلوس حلقاته، هذا هو الملجأ. ومن الهروب أيضا كثرة المشتريات، وهذا تابع لما ذكرنا بالجوال، يحب ينزل السوق ويشتري كل جديد وغريب، يشتري حتى لو استدان، فيعوض ما في قلبه كثرة المشتريات، يشتري 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 حتى ينكب نفسه بالميزانية، يشتري أشياء لا يحتاجها، فقط أنه نزلت السوق هذه والانتقاء تسوي لها إيش؟ تريح، فيورط نفسه بالميزانية. إذن يا أخي انقذ فلوسك وانقذ نفسك بالقرب من الله والتعرف على توحيده والإقبال عليه. فمن أقبل كما قيل على الله بقلبه فطلب العلم، هذا مدال الإقبال على الله أنه يطلب العلم، أقبل الله عليه بتريح قلبه، بدعاء الناس، بإصلاح أمره، خلاص هذه معادلة بسيطة لكن صعبة التنفيذ، يبينها مجاهدة، وهي معادلة قد يقول قائل ما أسهل، لا يبينها مجاهدة، والذين النية نفسها الإمام أحمد قال هذا الخناق، كف العمل بعد النية، قال هذا الخناق يا أبا خالد. ثم في الأخير تأتي مرحلة الانتقال من جحيم النكد الذي قال به ابن القيم، كل من عصى الله وغفل عن دينه والواجب عليه سلط الله عليه جنديان لا ينفكان حتى يعتريه، قرر الآن الرجوع، يقول والله ما لقيت زي ما قلت، كان تقول بدرس الصباح اليوم ونعيم القلب، جيت كليل أجرب وضيت، خلاص برجع إلى الله، الله أكبر قمت الليل حش قلبي مغموم، سلام عليكم سلم ورحمة الله، وين اللي يقولون يلا أنا بباشر الآن؟ أي هذه مشكلة، إذا ما نبهت لها التائب سرعان ما إيش أي ينتكس وأشد من أول سنة تطعيم شيطاني. فنبهوا لما ذكره ابن القيم، إنك إذا رجعت بتحس طبعا الحرب من إبليس، ما إيش تسوي أنت وكذا، وتنكد على نفسك وأنت في القدام تقدر، ويحاربك ويسلط عليك غم في نفسك بإذن الله وإلى آخره، وشكوك وكذا، اجتهد حتى لا تسير في طريق الاستقامة، هي مفرق طريق عند إبليس، إنه خلاص يعرف إن عبد الله صار صعب خلاص، فيجي عنده نقطة تحول، فيجي له من الأمان كما قال النبي إذا خرج الرجل للجهاد يقول تخرج لسبيانك كيف، يقوم يرجع تدين وتسيب كذا وتسيب كذا وتسيب. كما تذكرون الأخ اللي كان معكم اللي كان جده رئيس أمريكا الأول الرابع جد رئيس أمريكا كان معنا، جاب والديه وقال تعال ادعوهم الإسلام، لما الأم فكرت شوي بس فكرت أن تسلم دعاني على عشاء، وكانت الوالدة قاعدة وتحجبت، سبحان الله لبست لباسنا وهي ليست مسلمة، يعني تحجبت احتراما، فدعوتهم الإسلام، فكان الشيطان ذكرهم بشيء إن نفقد ملذات بالإسلام، جاءهم على افتراق الطريق، قال سنفقد عزف البيانو وسنفقد سهرات جميلة واختلاط يعني أي مشكلة. فيجي له الشيطان في طرق الطرق ويصعب له الأمر حتى يكون أشد. فهنا لازم تعلم أن يجاهد، لازم تعلم أن يجاهد، لأن الله قال إيه فلا محسب الناس أن يقولوا آمن وهم لا يفتنون. لابد أن الله يعلم هو رجعته له ولا يبي تغيير جو بس للرجعة، يبي حظ الدنيا، هذا شرك أنه يرجع إلى الله عشان يتلذذ قلبه، هذا شرك. لابد يرجع إلى الله لأجل الآخرة مو بلأجل هذا، ولو كانت النية مشتركة، لكن الأصل أنه لله، توبوا إلى الله مو إلا تصلح يقول له بكل سيد ارتاح، هذا نية دنيوية. فتهم أنك عودتك وتوبتك لله لا لأجل تغيير جو، فالله يرى عبدك والتائب تغيير جو من باب أنه غير، كان يروح رحلات إلى اليونان صار يروح إلى النمسا، شوفي تغيير جو المسألة وش يرى الله، يبتلي عبده فيتوب يلقى نفسه ما تغير قلبه، قال هذا ما استمد شيء يلا، ويرجع لأصحاب السوء والشرب. هذه المرحلة يقول عنها ابن القيم شوك يفتريك الله فيها، إذا جهدت نفسك فيها وخطيتها يجي الورد ثم الجنة. فلا بد تعدي هالمرحلة، وهالمرحلة تطول بحسب ماضيك الأسود، فإن كان الماضي والسوء طويل يبي لك تطول شوي في الفرحة. مثل المدمن، المدمن قاعد 10 سنين في المخدرات زي من قاعد 6 شهور، هذا أسرع، هذا عمر، فتلقاه يقعد فترة يجاهد نفسه ويا الله ينتقل من عنق الزجاجة ويهتدي من الشهوات والشبهات، على أن الشبهات التوبة منها صعبة، يبقى منه بقايا وينتبه الإنسان منه. اللي كان مع الحزبيين قاعدين نشوف عليه حركات حزبية، اي والله يعني صار سلفي لكن بعض الحركات تشبه الحزبيين لأنه تربى معهم حقيقة، من استعمال المرفهات في الدعوة إلى الله، يعني فيه نزعات هسه مو بصعب إلين يرسخ يتخلص منه، مثل ما قال في صبيغ أمهلوه سنة، صعب يتخلص من إيش، من النوازع الحزبية مدام ماشي مع حزبين طول حياته، لكن مو معناها ما يمكن، يمكن يرجع، لكن تبقى بعض النزعات ربما، وربما يلطف الله به، لكن الحكم هو الأعمال والأثر. فالتوبة الحزبية أشد قال من التوبة من الشهوات، تبقى عنده ترسبات تفكير كيف يفكر في علاج الأمور، كان تعود تفكر في طريق حزبية يعالجها، تلقى عنده نزعة يقول له لا ليش كذا سلفي، استيقظ اتصل علي واحد الحمد لله تألف قلبه وصار على يعني الحمد لله على منهج السلف من 28 سنة، أذكر المحادثة بينه وبينه، بدأ يتحول منهج السلف، بقي عنده بعض الرواسب والشبه، يقول إحنا ليش إحنا ننكر على الحزبيين نستعمل الكرة في الدعوة إلى الله مثلا، أليس النبي تألف قلوب الناس بليش
أموال نفق،
ما الفرق هذه الدنيا، هذه الدنيا أعطوا ناس أكثر من الناس، فلما تألف بشيء مباح زي إنه تعال نلعب كرة ثم بعد ذلك نسوي برنامج علمي، دخل فيه كيك برنامج لعب ملاعب صابون، وتألف قلبه باللعب وتخليه منهج في الدعوة، إيش المشكلة يعني؟ النبي كان يتألف بالفلوس، شفت الشبهة كيف ميب سهلة، واضح؟ من يجيب على الشبهة؟ والشخص انتقل الحمد لله صار من كبار دعاة منهج السلف الآن الحمد لله، من كبار دعاة المنهج السلفي في ولاة الأمر وكذا الحمد لله، تحول لقيته قبل 30 سنة الأخ، والآن من كبارهم وله لقاءات وله طلاب وله الحمد لله. قال ما المعنى؟ كان بالنزعة بتبقى معالي قبل المحادثة يعني. ما المعنى؟ استعمل مع السلفيين كذا نوديهم ملاعب صابون نوديهم نزعة بقيت
فعل الصحابة
طيب خلاص يعني يقول لك المقاصة هاي شفت أعطى النبي وناس ألف قلوبهم بالفلوس عشان يسلموا من باب أو لن ألف قلوبهم لكي يصلحوا، شو المانع في الدين استعملنا الدنيا، شوف شبهة قوية.
أهل الكفر
طيب كمل. يعني مثلا أهل الكفر نألفهم، نخلي لهم ملاعب كرة عشان يسلموا، نسوي لهم برنامج طائرة، وبعدها خلاص تتويب الكفار يكون بمناهج إلى في واحد همس همسة أرجو نرفع صوته.
فعل الصحابة
يا أخي، فعل الصحابة فرقوا، فعل الصحابة، فعل النبي فرق بين من يألف قلبه يسمى المؤلف قلوبهم يعطيهم زيادة في المال وكذا، ولم يستعمل الصحابة اللعب في تتويب العصاة. بس خلاص ما عندك انت سلفي، خلاص ما يوقف فهم الصحابة انه اعلم منك عن علم وقفه. ما قد واحد من الصحابة في العاب مناسبة في عصرهم؟
نعم
انا العاب المعاصرة في عصري سبع حجر درجون منابولي، طبعا محرمة لانها بالنرد، اي هذه العاب مناسبة كانت في عمري وانا صغير. الصحابة اكيد عندهم يتخبى ويجري شيء ما اذكر الان وشه، بس ثبت انه النبي لعب مع الصبيان كما في صحيح البخاري، بينما النبي يلعب مع الصبيان في سنهم كان، جاءه رجلان والقياه وشق صدره واخذ حظ الشيطان، هذا كان يلعب النبي، انه في العاب في عصره مناسبة لهم. وين ما استعملوها الصحابة في تتويب المنافقين، في تتويب ضعاف الإيمان، مثل السكران ذاك اللي كان يؤتى باسمه حمار، ما حطوه برنامج ترفيهي إلى آخره حتى يتوب. فإذا خلاص باختصار انت سلفي، كل شوي رجع للصحابة واستريح، ما في العبادة القياس، لكن ما عنده فهم هو اللي ينخرط. إلا كان فترة مع الحزبيين هو اللي عنده أقل تصير قلبه مو نظيف، بعد نظف قلبه مع مشي مع أهل الحديث، نظف قلبه مع الأيام نبدأ يدرك كما قال ابن تيمية، وأهل الحديث تجد عندهم إجابات شافية لا تجدها عند غيرها. في الخطب الجمعة أحسن الخطب خطب أهل الحديث، في التدريس أحسن الدروس يشوق عليلك أهل الحديث، في إجابات الفتاوى كذا إجابة صغيرة لكن يشفير صدرك بها أهل الحديث، فتجد عندهم كل خير لأنهم أخذوا على الصحابة. اختصار، بينما غيرهم تصير محير يجاوبك مثل إجابة مصطفى العدوي، قال له وش فيهم الإخوان، يظل يلعب بالكلام ما تنشبه، وفيهم ناس طيبين وفيهم ما تخرج بفائدة، والله العظيم ما تخرج من غير أهل الحديث بفائدة. تعرف أنه عنده نزعة هذا الإنسان، لأن عادة أهل الحديث يشفي لقلبك، فإذا شفت الإجابة مايعة وترضى الأطراف كلها وتبيها ما بيرضى الله، ولا عنده علم يرضى الله به أصلا، ما عنده نضوج علم يستطيع يرضى الله به، جاهل. وتلقاه يتلاعب بالفتوى ومدري شو يسوي، المهم شيء يطلع نفسه. نقرأ الآن صفحة